أجل أن يجتنبوا أمثال هذه الصفات، لأنها من علائم أهل النفاق. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لا يستعينك، إنما يستعينك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. كل هذه أحوال وصفات وعلائم من علامات النفاق، قد لا تكون موجودة في شخص واحد، ولكنها موزعة في أشخاص وفي طوائف وفي فئات. فمن هؤلاء من عانتهم هذه الآيات، وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم. إذا أنزلت سورة على ما ذهب إليه كثير من المفسرين أن المقصود بالسورة هي سورة التوبة هذه التي فضحتها. وقيل إن السورة كما يراد بها السورة التامة من مبتدأ السورة إلى نهايتها، كذلك قد يطلق على جزء منها، كما في قوله تعالى مثلا كتاب أنزلناه إليك، أو تلك آيات الكتاب، وقد يقصد بها آيات من القرآن وليس كل القرآن، أو ليس كل القرآن. كذلك هنا السورة بمعنى مجموعة آيات تتحدث عن المنافقين، أو سواء الآيات التي في سورة التوبة أو في غيرها، لأن أحوال المنافقين تطرقت له سور كثيرة، كما في سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة الغدير وسورة الأحزاب وسورة القتال سورة محمد صلى الله عليه وسلم. فسور كثيرة فضحت المنافقين وبينت كثيرا من صفاتهم، ولكن تميزت سورة التوبة بهذا الإيضاح العجيب المواكب لهذه الغزوة، أو غزوة الابتلاء أو غزوة العسرة. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، آمنوا بالله إيمانا يقينيا ينبثق عنه عمل ويصح به سلوك، أما مجرد الدعوة باللسان فهذا غير مقبول، ولهذا قال وجاهدوا مع رسوله، فإن الجهاد وإجابة داعي الجهاد مظهر من مظاهر الإيمان وعلامة من علامات الصدق. وجاهدوا مع رسول استأذنك أولو الطول منهم. إذن هذه من بعض صفات المنافقين، وهو أن القادرين غير المعذورين أولو الطول، وغالبا يراد بأولو الطول ذوي السعة المالية، ولهذا قال سبحانه ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فأولو الطول هم أولو المال أولو السعة، وطبيعي أن يكونوا أيضا ذوي قدرة بدنية، ذوي قدرة بدنية، لأن القدرة البدنية أمر مهم، لأن الله عز وجل يقول ليس على العام حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. لكن مقصود بأولي الطول هم ذو السعة المالية، ولهذا قال سأتي في مقام آخر ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، فأولو الطول هم الأغنياء. فإذا من كان ذا قدرة واستجمع القدرتين البدنية والمالية وقام قائم الجهاد ودعا داعي النفير ثم لم يجب، فهذا قد تلبس بخصلة من خصال أهل النفاق. استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، يعني توجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعنا غرما بمعنى الماضي منه ودرى، الماضي منه ودرى ويدر، وفعل الأمر ذر، وقالوا ذرنا يعني دعنا نكن من القاعدين. هم قد لا يكونوا يعني بهذا الوضوح، لا يأتون بنفس العبارة، ولكن هذا من باب التشنيع عليهم، لأنه في الظاهر لا يرضى أحد أن يكون مع القاعدين ولا مع الخوارج، وإلا هم غالبا المنافقين لا يأتون بها، يأتون بها بعذر، إما أن يعتذروا بمشاغل، وإما أن يبدوا أشياء يعني يظنون أنها أو في الظاهر يقبلها منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ترى يرى من الله، ولكن الله قبح. فالذي يرضى الله عنه أنه ما قالوا ذرنا لكم على القاعدين بالعبارة الصريحة، وإنما اعتذروا وتعذروا، وفيهم معذرون سواء من الأعراب من الخالفين من القاعدين. لكن مآل حالهم أنهم فعلا كأنهم قالوا ذرنا نكن مع القاعدين. ولهذا الله عز وجل زاد في تشنيع حالهم بأن قال رضوا بأن يكونوا مع الخوارج. رضوا، حتى التعبير برضوا تدل على أن شيئا الأصل فيه أنه غير مرضي، وأنه شيء لا يقبله ذو الكرامة وذو المرؤات، لكنهم هم رضوا بأن يكونوا مع الخوارج. الخوالف جمع إناث، ويقصد به كما يفسرون النساء، لأن النساء هم المعذورات وهن القاعدات للبيوت، وقعود النساء معلوم في ذات النساء ليس مذموما، لأن هذه مهمتهم أن يحفظوا الغزاة في أموالهم وفي صبيانهم وفي بيوتهم وفي أهلهم كما هو معلوم، فهو في حق النساء ليس مذموم، ولكن المرأة أيضا ليست مطلوبة منها أن تكون شجاعة المعارك كما هو معلوم. ولهذا من قعد من الرجال من ذوي الطول هو مشبه بالنساء، كتب القتل والقتال علينا وعلى الغاميات ذو الذيول. فالقتل والقتال والمواجهات والمجابهات والمصادمات هذه من شأن الرجال، أما النساء فشأنهن اللطافة والرقة، بل حتى لو استطاعت المرأة في الجملة لا تستطيع، لأنه كما قال فيها بعض العرب نصرها بكاء، المرأة نصرها بكاء، غالبا إذا أرادت أن تنتصر لنفسها أو أن تنتصر لغيرها تجئ إلى البكاء، والبكاء هذا لا شك أنه يؤثر في الرجال. فعلى كل حال إذا أردت أن تنتصر لأحد أو تنتصر لحقها أو لغيرها فإنها تلجأ إلى البكاء، فيعلو عويلها وتنهمر دموعها. ولهذا هو شأن النساء، وهذه فطرتهن، لكن على كل حال نصرها بكاء. وقال الآخر وبرها سرقة. قرروا بأن يكونوا مع الخوالف. الخوالف كما قلنا مقصود به النساء، أو أنه جمع خالفة، خالفة أيضا أحيانا تضاف التاء للتأنيث أو تضاف التاء لإضفاء العلنية، أحيانا خالفة لإضفاء الإسمية أو الإسمية للفظة، فتكون خوالف الجمع يعني القاعدين، وإن كان مقصود ليس مقصودا به الإناث، وإنما مقصودا به كل من تخلف وجلس. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وطبع على قلوبهم، طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. أحيانا نسأل الله السلامة فعلا المصائب والعبر والعظات التي تقع في المبتلين تقع على طريقتين، طريقة تقع في أناس يستفيدون من العبر والعظات التي تصيبهم بأنفسهم، إذا وقع الإنسان في ذنب أو وقع في غلطة أو وقع في بلاء فإنه يتمحض ويستفيد ويستعظ ويتوب ويرجع إلى الله عز وجل. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع أو شهد، سيذكروا من يخشى. ففئة من الناس إذا ابتليت بذنب أو ابتليت ببلاء فإنها ينفعها ذلك بأن تتوب وتحس بالذنب وتشعر بالندم وترجع إلى ربها وتصدق في العزم من الإخلاء عن الذنب. فئة أخرى تتوالى عليها الذنوب والابتلاءات ثم لا تستفيد ولا ترعوي، فأولئك قد طبع على قلوبهم. فالذي يطبع على قلبه لا يفقه ولا يسمع ولا يعرف ولا يتكلم. وهذا تلاحظه أحيانا تمر بلاءات بالأمم حتى في عصر حاضر، حتى البلاء الذي نزل من فترات سواء في أفغانستان في حرب الخليج في غيرها، أناس اتعظوا وأناس لا زالوا في غيهم يعمرون ولم يرجعوا إلى ربهم ولم يتعظوا، وإنما أخذوا على أنها يعني أمور لم تحرك فيهم شيئا نسأل الله السلامة. فهذا نوع من الطبع على القلوب. أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعدها من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فالمنافقون على الرغم من القوارع وعلى الرغم من الآيات الظاهرة والتي تغز كل من كان ذا قلب، لكنهم لم يتحركوا ويظنون بحركاتهم ويظنون بأفعالهم أنهم يخدعون الله أو رسوله أو المؤمنين، وهم لا يخدعون إلا أنفسهم، يحسبون كل صيحة عليه. فالله عز وجل قال وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فمن طبع على قلبه لا تنفعه ذكرى ولا تؤثر فيه موعظة ولا يفقه قولا ولا ينتفع من ذكرى ولا يصلح به ولا يصلح له حال. ولهذا قال وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه شاهدوا بأموالهم وأنفسهم. إذن هذا مقابل أهل النفاق استجاب أهل الإيمان، وكما قلنا هذا وشأن القرآن يذكر الطائفتين ويبين حال الفريقين، ولهذا جاء الاستدراك لكن الرسول والذين آمنوا معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الصادقون معه من المهاجرين والأنصار يستجيبون لربهم ويجيبون داعي الجهاد وداعي النفير. والذين آمنوا جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، هذا مقابل أولو الطول الذين تخلفوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه الصادقون يجاهدون بأموالهم لأنه إذا ما عندهم من مال، وأنفسهم لأنهم أيضا عندهم قدرة بدنية في قدرتهم المالية وقدرتهم البدنية. وأولئك لهم الخيرات، خيرات في الدنيا وخيرات في الآخرة، فلهم الحسنيان، لهم الحسنيان النصر في الدنيا والشهادة أو الشهادة والجزاء في الجنة في الآخرة. وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. الفلاح الذي لا يشبه فلاح، فلاح في الدنيا وفلاح في الآخرة، فوز ليس بعده فوز ونصر ليس بعده نصر. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا وعدهم في الآخرة وعاقبتهم في الآخرة. أما الدنيا فلهم النصر أو الشهادة خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وهو يشي بهذا في موقف المنافقين الذي يشبه أن يكون كفرا وأن مآلهم إلى النار ومصيرهم إلى جهنم وبئس القرار. نذكر هنا ما وعدنا من إيجاز حول غزوة تبوك. فهذه الغزوة التي تحدثت عنها هذه السورة في أوائل ما تحدثت في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض. من هنا تقريبا إلى قوله إلى آخرها تقريبا إلى قوله: وإذا ما أنزلت سورة أن آمنوا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادت إيمانا وهم مستبشرون. هذا كله لا زال في حديث عن المنافقين مع أنه في أواخر السورة. فأغلب هذه السورة تحدثت عن تلك الواقعة، وكذلك أيضا بعض ذيولها فيما يتعلق بمسجد الضرار كما سيأتي أيضا، وكذلك أيضا في المخلفين وتوبة الثلاثة الذين خلفوا. كل ذلك تحدثت عن السورة، وكله وقع في وقت متقارب بل في زمن متوالي. فغزوة تبوك وقعت في السنة التاسعة، النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى تبوك في رجب، في شهر رجب. والسبب في ذلك أن الروم بدأت تتحرك، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة ودانت له الجزيرة ودخل وبدأ العرب والأقطار المجاورة من بلاد العرب تدخل في دين الله أفواجا، تحركت الروم وتحرك الأعداء، على الرغم من أنهم كانت قد بلغتهم الدعوة وكانوا يرغبون التحركات، وهذا هو شأن أعداء الإسلام. فلما رأوا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد علا، وأن العرب دانت له، وكان عليه الصلاة والسلام قد بعث بعوثا وأرسل رسائل إلى فارس والروم وأقباط مصر وقوقعة عظيم مصر، يدعوهم كلهم إلى الإسلام، بدأوا يشتغلون في الجسائس والكيد لهذا الدين، حتى إنه في بعض القصص المأثور من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. فمثلا في قصة حينما هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، وكان لعمر وصاحب له كان يتناوبان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه وكان في المجلس صاحب عمر، فذهب هذا الصاحب إلى عمر يطرق عليه بيته في وقت ما أكاد أن يأتيه، فلما طرق فجأته وظننت أن صاحب الروم قد توجه إلى غزونا، لأننا كنا نحدث أو نتحدث أنه أن غسان أو صاحب غسان، وهو طبعا معروف أنه هو أحد ولاة الروم، أنه ينتعل من أجل غزونا. فأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساء، مما يدل أنهم كانوا يتحدثون عن هذا. وكذلك أيضا سيأتي معنا في قصة توبة كعب حينما جاءه من الفتنة التي تعرض لها رضي الله عنه في وقت الهجر، أنه جاءه رجل من غسان يسأل عن كعب، يقول: فلما جاءني دفع إلي ورقة، وكان كعب قارئا والقراء قليل، يقول: فقرأتها فإذا فيها إنك لم تكن بأرض هوان، فإيتي إلينا نواسك أو نحو من ذلك. يقول: فعلمت أن هذا بلاء. فانظر كيف أن الأعداء كانوا يصبرون وكانوا يتحرون وكانوا يراقبون التحركات، وكعب رضي الله عنه هو منه في منزلته ومقامه، فأرادوا أن يستميلوه. يقول: توجهت إلى النور فتجرد فألقاها فأحرقها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن الروم تتعرق وتعد عدتها وأنه كان يعد جيشا عظيما، فالنبي صلى الله عليه وسلم استنفر أصحابه. وكان من عادته أنه إذا هم بغزوة ورى بغيرها إلا ما كان من هذه الغزوة فإنه بين لهم ووضح لهم وجهته وقال إنهم متوجهون إلى الشام أو إلى تبوك. وكان الوقت أيضا فيه بلاء، اجتمع في هذه الغزوة بلاءات من عدة نواحي، أولا في توقيتها، والأمر الثاني في حال صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حيث توقيتها كانت للصيف، والصيف حار والمسافة بعيدة والشقة واسعة والفواكه وقد استدرت في المدينة وقت الصيف وقت ينوع الثمار ونضوج الثمار، وهذا يؤدي إلى التساقط، ولكن كان البلاء هذا. ثم أيضا لم يكن عندهم ذلك الاستعداد الكافي من النواحي المالية، فكانوا لم يكونوا على استعداد كافي. ومع هذا كان النفير وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فالمؤمنون استجابوا ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بذل الأموال، فتبادر الصحابة رضوان الله عليه. فممن أبلى في ذلك بالا حسن عثمان رضي الله عنه، حتى قال به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني قد رضيت عن عثمان فرضا عنه، وما ضر عثمان بعد اليوم، فإنه جهز دفع 10,000 دينار وجهز 2,300 بأخسابها وأحناسها، وكذلك أيضا جهز بعض الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم، قلت لا أجد ما أحملكم عليه ما عندهم شيء. فعثمان التزم بأن يجهز بعض ما جهز 3 أو 4 منهم، عبد الرحمن بن عوف جاء بمال كثير، العباس جاء بمال كثير، أبو بكر جاء بكل ماله، قال ما تركت لأهلك، قال تركت لهم الله ورسوله، عمر رضي الله عنه جاء بنصف ماله، النساء تصدقن بحليهن، وكل أتى بصاعه وهذا أتى بمده، وكل أتى بما عنده، حتى إنهم صاروا المنافقون يلمزون المطوعين من المؤمنين الصدقة، والذين لا يجدون إلا جدهم، فكانوا لمن أكثر قالوا هذا مرائي كما مر معنا، ومن أتى بجهده القليل قالوا ما يصنع الله بصاعك أو مدلك كما مر معنا. فبذل الصحابة رضوان الله عليهم واستجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أذن في النفير فنفروا، وأمر عليا أن يبقى في أهله وولى عن المدينة محمد بن مسلمة. ثم إن المنافقين تحدثوا في حق علي رضي الله عنه، قالوا ما تركه إلا لأنه، فتكلموا فيه، فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قالت المنافقين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني في منزلة هارون بن موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ وتخلف المنافقون وكانوا 80، وتخلف آخرون، وتخلف بعض الصادقين كما في 3 الذين خلفوا، وكذلك أبو خيثمة الأنصاري وسوف يلحق على ما سيأتي. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في رجب، وأصابهم حتى في طريقهم أصابهم شيء من بلاء، حتى إنهم أدركهم عطش شديد، وبعضهم حفى ليس عنده ما ينتعل، وحدث أنه أصابهم عطش شديد، فأبو بكر استسقى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يسأل ربه أن يسقيه، وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، فأظلتهم سحابة فأمطرت فسقوا وارتووا وملأوا ما معهم من أزواج. يقول الصحابي أو الراوي: فلما انتقلنا من مكاننا أدركت أن هذه السحابة كانت في موقعنا فقط، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أني رسول الله حقا. كذلك أيضا لما اشتد عليهم الطعام ولم يكن عندهم إلا شيء يسير، أمر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواقع أنهم يأتوا بكل ما معهم، وكان قليلا، فصار هذا يأتي بالمد وهذا يأتي بالكف، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على نطع، ثم وضع يده عليه فقال كلوا، فلا زال يكون ويده الطعام حتى شبعوا، وقال أشهد أني رسول الله حقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما مر بديار ثمون أمرهم أن لا يدخلوها إلا وهم باكون، وأن لا يستعملوا معها إلا ماء الناقة، ولكن بعضهم سبق النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قد أجنوا، فأمر بإغراق ذلك، وقيل إنه أعلف للجيش أهل الدواب. ثم أيضا كذلك حذرهم من ريح ستأتي شديدة الليلة فلا يتحرك أحد إلا معه صاحبه، ثم إن اثنين منهم، وأمرهم أيضا أن يعقلوا الإبل، لكن اثنين منهم أحدهما ذهب لقضاء حاجته والآخر ذهب، فالذي فأحدهما حملته الريح حتى ألقته في طي، والآخر لا يرى أين مصيره، وقيل إنه أدركه الشقاء. لما أوشك النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل تبوك أو قد وصلها، إذا هو برجل في السراب، فتطلع الناس إليه يترعون منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وكان قد تخلف واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التخلص عنه، لكنه لما ذهب إلى بستانه أو إلى طريق، وكان عنده زوجتان لكل واحدة منهما عريش، وقد هيأته وصنعت له طعاما، فلما رأى هذه الحال وما فيه من نعيم، وتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم وما هم فيه من حر وبلاء، فقال والله لا يكون ذلك أن أكون في هذا الظل وفي هذا المقام البارد، والنبي صلى الله عليه وسلم يعاني ما يعاني، والله ما يكون ذلك. فانطلق وجهز نفسه ولم يدخل هذا العريش ولم يأكل شيئا حتى لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له خيرا. كذلك أيضا أبو ذر تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء المسير، ليس في المدينة، لأنه عاقته ناقته وحاول فيها ولكنها أعيت، فتركها وأخذ رحله على ظهره وانطلق يلحق النبي صلى الله عليه وسلم، فترعى له الناس أيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر، ثم قال يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده. وفعلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما تعلم قصته مع معاوية ومع عثمان، ثم إن عثمان رغب منه أن يبقى في الربدة وحده، وفعلا بقي فيها، ثم بقي فيها إلى أن توفي، فلما توفي لم يكن عنده إلا زوجه وغلامه، فأوصى أنه إذا توفي أن يجهز على الطريق، وجهزوه بالفعل ووضعه على الطريق، فإذا ركب قد جاء من الشام أو من الكوفة، وإذا فيهم عبد الله بن مسعود، فرأوا جنازة أو شكت أن تطأها الإبل، فإذا هو أبو ذر، فبكى عبد الله بن مسعود وقال يرحمك الله يا أبا ذر، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت وحده ويمشي وحده. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا في حال المنافقين، بعض الذين تحدثوا في أثناء المسير حينما قالوا ما رأينا مثل قرائنا، أكلب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء ولا أوسع بطونا، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، فنزل فيهم قرآن يتلى، فذهب بعضهم يعتذر، أو النبي صلى الله عليه وسلم خبر خبرا فأرسل صحابيا يعلمهم بهلكتهم، فجاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما فكان يرد من الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كبرتم على إيمانكم. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن قيس هل لك في جلاد بني الأصفر كقتال العرب؟ بني الأصفر من الروم، والله كأننا نراكم مقرنين عند الروم يعني أسرى. فكل ذلك كان من التخبيث، ولهذا قال الله فيهم لا إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا بالآخرة وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فتلقفهم وقيل قدوا ما يقعين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم. فكان هذا من شأن المنافقين وقد سبقت الآيات في هذا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى تبوك ولم يلق كيدا، وكان معه 30,000، ثم أرسل إلى بعض المناطق القريبة كصاحب دومة، دومة الجندل ومنطقة معروفة إلى الآن، وكذلك صاحب أيلة، أيضا كلهم خضعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكتب لهم كتاب فصاروا يؤدون الجزية. كان المنافقون أيضا سيأتي هذا على مسجد الضرار، كان المنافقون أيضا بنى مسجدا وأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، وعند عودته نزل عليه القرآن يخبر عن مسجد الضرار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يهدمه قبل أن يصل إلى المدينة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقى كيدا فرجع إلى المدينة. هذه خلاصة في هذه الغزوة العظيمة، وسيأتي لها تتمات كما قلنا في قضية توبة كعب وصاحبيه، وكذلك أيضا مسجد قصة مسجد الضرار. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. في لحظات إن شاء الله، هذه ملاحظة خاصة في بعض الأسماء الثانية التي يقول في لحظة إن شاء الله، معنى في توجيهات عامة كما معنى توجيهات أنه لا تتسمى إلا أسماء معروفة، يعني بعض الأسماء قد يكون يعني من صندوق المقام يبدو لي ما يعني ما، لكن الأشياء الأخرى يمكن أن تراجع. نحطها بالسلامة. يقول ما حكم من قام في مصلاه لسماع الذكر أي حلقة الذكر أو طاف بالبيت هل يحصل على الأجر؟ يعني حجة معمرة تامة من جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين. الذي يبدو والله أعلم أن ما دام عن الإنسان في المسجد وهو باق بنية الذكر فهو مواصلة يعني الذكر فهو في مصلى، يعني لو أن الإنسان مثلا في مصلى ثم انتقل إلى منطقة قريبة كما لو انتقل إلى عمود أو إلى سارية ليتوكى مثلا أو يتكئ عليها فهذا لا زال في مصلى في نفس المسجد، كما قالوا أيضا في المعتكف، كما قالوا في المعتكف فكل المسجد مصلى، هذا هو الذي يبدو. فإذا انتقل فعلا لهذه النية ففضل الله واسع، أما إذا انتقل بالنية القطع قطع ما هو فيه من ذكره وتعبد فالأمر يتوقف على النية. رجل يصوم أيام البيض فجري إلى غداء هل يلبي الطلب أم يقول أنا صائم؟ وهل إذا لبى طلبه وتغدى عنده يقضي ذلك اليوم؟ وعلى كل حال الأصل أن المتطوع أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه إن شاء الطرف يعني وإن شاء تم صيامه، وإن أفطر إجابة لدعوة أخيه المسلم فهذا خير، وإن أمسك صيامه ثم حضر الوليمة ودعا كان صائما مجرد يدعو ثم ينصرف فهذا أيضا خير كثير. فهذا يبدو لي أيضا يتوقف على
حال الأخ الداعي إذا كان فعلا إصرارك وإجابتك للدعوة يترتب عليها مصلحة كبيرة ويترتب عليها صلة ويترتب عليها يعني خاصة إذا كان الإنسان غالبا ذا منزل أو ذا جاه ونحو ذلك فهذا خير كبير، وقصد بهذا فعلا توثيق الروابط الإسلامية والأخوة الإيمانية. فهذه أمر يعني قد يرد في جانب الإفطار. أما إذا كان يعني الأمر أقل من ذلك ولكنك تجيب الدعوة وتحضر وتدعو ثم تنصرف فهذا أيضا قال به أهل العلم. لكنه على كل حال إذا أفطر فإنه لا يقضي، إذا أفطر فإنه لا يقضي. ما هي فترة المسح على الخفين؟ ومن مسح على الخفين في صلاة الفجر يستمر المسح في صلاة الفجر في اليوم الثاني أم ينتهي المسح في صلاة الظهر؟ المقيم يوم وليلة، المقيم مدة مسحه يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام لليالها. ويعني يبدأ الحساب من الحدث، من حدث بعد لبس، من حدث بعد لبس. يعني لو أن الإنسان لبس خفه الفجر، توضأ لصلاة الفجر ثم لبس خفه، يعني حذاء الخف يعني سنادل وجزم، لبسها وبقي على طهارة إلى الظهر مثلا أو إلى الساعة 11 صباحا، فإن ثم أحدث في الساعة 11 يبدأ الحساب من الساعة 11، يبدأ الحساب من الحدث وليس من اللبس، من الحدث بعد اللبس. فإذا جاء غدا أو غد الساعة 11 فإنه تنتهي المدة بالنسبة للمقيم. وقيل إنه تبدأ من الوضوء كما لو لم يتوضأ إلا الساعة 12 مثلا أو 12:30 لصلاة الظهر، لكنه لا يبدأ من حال اللبس وإنما يبدأ من الحدث بعد اللبس أو بعد التطهر بعد الحدث الأول. قال ما هي المسعى الإمامة؟ ما هي كيفيته وشروطه؟ وهل الإمامة صفة معينة في الربط أما من هذه الإمامة المعتادة؟ لا، هي الإمامة ليست العقابة وليس العقال، العقال ليس إمامة، والعقابة العادية يعني الأشياء الرفيعة ليست العقابة، إنما العقابة الإمامة هي التي غالبا تغطي معظم الرأس، تغطي معظم الرأس وتسمى إمامة، تسمى إمامة. أما إذا كان غطاء كالكوفية والطاقية أو هذا لا، هذا ليست إمامة، ما تسمى إمامة. الإمامة غالبا لفافة تلف على الرأس، وإن كانت تختلف في البيئات، يعني الإمامة الأفغانية أو الباكستانية أو السودانية أو التركية أو التركستانية تختلف العمائم كما هو معلوم، لكن كلها يطلق عليها أن إمامة. الحنابلة اشترطوا أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، أن تكون الإمامة الصماء هذه لا يرون المسح عليها، تكون ذات ذؤابة، قال لأن هذه هي العمائم التي كان عند العرب، العمائم التي نزلت تشيع وهي موجودة هي العمائم التي هي ذات ذؤابة، ذات ذؤابة يعني لها طرفين أو طرف مرخي، إما طرف أو طرفين تكون مرخية من الخلف، أو محنكة يعني بعض العمائم زي أحيانا في بعض الجهات الأفريقية شمال أفريقيا الطوارق وغيرهم غالبا تكون الإمامة محنكة، يعني تأتي من تحت الحنك، تأتي من تحت الحنك، فإذا قالوا إذا كانت محنكة أو ذات ذؤابة هي التي ينصح عليها. لكن الذي يبدو أن كل ما يطلق عليه أنه إمامة وخاصة إذا كانت تغطي أغلب الرأس، إذا كانت تغطي أغلب الرأس فإنه ينصح عليها، والمسح عليها يكون بمسح كمسح على الرأس، كالمسح على الرأس، ولا يضر الأجزاء بعض الأجزاء التي تكون قريب من الأذن أو، وإنما يمسح كما يمسح على الرأس وكما يمسح على الخف، فإنه لا يغسل غسلا ولا يلبد بالماء، وإنما مجرد أن يمسح ببلل يكون على اليد. لكن العقابة والعقال الأشياء الخفيفة هذه طبعا لا تسمى إمامة ولا يمسح عليها. أو حتى الغوطة أيضا لا تسمى عيمة، وإن كان في مصطلح البلد هنا تسمى عمامة، لكن أيضا ليست العمامة المعروفة. إذا صليت صلاةً أو أكثر ثم رأيت بعد فترة أثر المني في الملابس أو الفراش، فهل أعيد الصلاة أم لا؟ إذا كنت تعتقد أن المني هذا كان قبل الوضوء فنعم تعيد الصلاة. إذا كنت كما لو مثلا استيقظت من الفجر ثم توضعت ثم بعدما صليت لاحظت أثر المني وغلب على ظنك أن هذا أثر احتلام من الليل، غلب على ظنك أن هذا أثر احتلام من الليل، فإذا هذا غالبا يكون الوضوء ليس في مكانه، فإنك تغتسل ثم تعيد الصلاة. قال هل خروج الدم من جرح ونحوه ينقض الوضوء؟ هذه مسألة مختلف فيها، والأحوط أن يتوضأ، والأحوط أن يتوضأ، لكنه لو صلى من غير وكان على طهارة وصلى فإنه لا يؤمر بالإعادة. ما هي الأرض المقدسة التي طلب موسى من قومه أن يدخلوها وفلسطين هي موطن اليهود الأصلي؟ الأرض المقدسة هي بيت المقدس، الأرض المقدسة هي بيت المقدس، وعلى اليهود على فلسطين موطن اليهود الأصلي. أولا نحن المسلمين نعتقد أولا أن الأرض لله يورثها من يشاء، هذا أمر، والأمر الثاني أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فالمسلم مطلوب منه أن ينشر دين الله في كل مكان، وأن لا يقف أي حائل دون الدعوة ما دام أنه قادر على أن يبلغ دعوة الله وكلمة الله، فليس لأحد حق في أي أرض بأن يمنع الدعاة وأن يمنع الإسلام أن يقوم فيها في بلاد الدنيا كلها، ولكن في حال الضعف وفي حال الخور وفي حال أشياء تأتي أشياء وتأتي قضايا وأشياء قانونية وأشياء حقوق الإنسان وحقوق النسيان، هذا الكلام كله. ما المقصود من سجود الشكر وما حكمه وأن يشترط له طهارة؟ وهل إذا تذكر الإنسان نعمة من نعم الله عليه له أن يخر ساجدا شاكرا لهذه النعمة؟ نعم، سجود الشكر هو عند تجدد النعم أو حلول النعم وتجددها أو انصراف النقاب. إذا كان تمر المبتلى ببلية ثم رفع الله عنه في نفسه أو في ماله أو في أهله فيسجد لله شكرا، أو أنعم الله عليه بنعمة أو أعاد إليه نعمة كما لو فقد ولدا ثم عاد، أو فإن هذا أيضا نعمة، فيسجد العبد لله شكرا على أي حال كان، حتى وإن كنت متوضئا على أي حال ما يبلغه الخبر يسجد لله شكرا، وحال ما يحل الخير أو تحل النعمة فإنه يسجد لله شكرا أو تنصرف النقمة سواء حتى على طهر أو على غير طهر. عندما أوفر ثمن من ثمن المواصلات فيما اتفقت معه فيه مع صاحب العمل أن أخذه كل يوم لأن أركب بعد بعض المسافة وامشي البعض، فهل من حقي أن أخذه لي وكذلك ثمن الطعام؟ هذا الذي يبدو يعني لا مانع ما دام أنك تؤدي العمل على وجهه، على معنى أعطاك مبلغا من المال مواصلات لتنتقل من منزلك إلى مقر عملك، ثم إنك فعلا وفرت نفسك لكنك تصل في مكان محدد في الوقت المحدد، أما إذا كنت لا توفر نفسك ولكنك تتأخر على لا، وكذلك الطعام فيما يبدو. الله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.